الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا نتكلم عن موضوع الترادف في اللغة العربية وفي القرآن الكريم. المؤلف رحمه الله يقول الترادف في اللغة العربية قليل، وفي القرآن الكريم يقول الترادف يعني إما نادر وإما معدوم، يعني قد يكون معدوما بالمرة، لا يوجد ترادف نهائيا في القرآن، أو إذا وجد فسيكون إيه نادرا، والنادر هذا يعني شيء أقل من القليل. و يعني كما وضحنا أن هذا يشمل الترادف بمعنى يعني ورود كلمتين في نفس الآية إحداهما ترادف الأخرى، فهذا ممنوع يعني، ويعني إذا دقق المفسر يستطيع أن يجد بين الكلمتين فروقا، يستطيع أن يميز بها بين الكلمتين خاصة عند اجتماعهما في مكان واحد، يعني حتى لو كان يمكن استعمال إحداهما مكان الأخرى إذا انفردت، فعند اجتماعهما في مكان واحد ينبغي أن يدقق يعني وتذكر الفروق بين الكلمتين. وكذلك الترادف اللي هو بمعنى أن يأتي المفسر بكلمة من عنده، جزاكم الله، أن يأتي المفسر بكلمة من عنده يعني تؤدي نفس معنى الكلمة القرآنية، فهذا أيضا يعني إما معدوم وإما يعني نادر، وغالبا يعني يعني يستطيع العالم باللغة أن يذكر فروقا بين الكلمة القرآنية والكلمة التي يأتي بها المفسر من عنده، بحيث يتضح أن الكلمة التي جاء بها المفسر يعني قريبة من الكلمة القرآنية لكن ليست مرادفة بمعنى مطابقة لها في المعنى تماما. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه كان بيتكلم عن موضوع الترادف، فقال يعني ان هناك مسألة الترادف في المعاني والترادف في يعني في الأعيان، ماشي. فقال الترادف في المعاني، يقول هو هو مع الشيخ ان الترادف في المعاني هذا اما معدوم واما يعني نادر، الترادف في المعاني بحيث انك يعني لا يمكن تأتي بمعنيين يعني مترادفين، زي مثلا ضرب مثالا، عندك المثال اللي هو زي مثلا يعني زي الشك والريب، زي مثلا المور والحركة، زي كذا، يعني تجد بينهما بين المعاني فروقا. لكن في مسألة الترادف بين الأعيان، الشيخ ابن عثيمين يقول الترادف بين الأعيان هذا يعني موجود كثيرا، أن يكون هناك يعني أكثر من اسم للمسمى الواحد، هذا المقصود ترادف الأعيان اللي هو أكثر من اسم لمسمى واحد. وفي الحقيقة المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سمى هذا النوع، سماه تذكرون وجود يعني أكثر من اسم لمسمى واحد، الألفاظ المتكافئة، هذا اعتبره نوعا آخر غير الترادف. هو قال الألفاظ المتكافئة هذه موجودة في القرآن الكريم، الألفاظ المتكافئة موجودة في القرآن الكريم، فاللي سماه الشيخ ابن عثيمين ترادف الأعيان، هو المؤلف سماها الألفاظ المتكافئة اللي هي وجود أكثر من اسم لمسمى واحد، فهذا هو الألفاظ المتكافئة هذه تعتبر مترادفة من جهة دلالتها على المسمى، من جهة العالمية، إن مثلا الصارم والمهند والبتار والحسام وكذا كلها أسماء للسيف، فمن هذه الجهة هي مترادفة من جهة يعني أنها علم على السيف أو دلالة على السيف، لكن من جهة أن كل اسم منها يتضمن أوصافا غير الأوصاف الموجودة في الآخر، فهنا ليست مترادفة من هذه الجهة، فحتى يعني اللي هي الأعيان ليست مترادفة بمعنى الترادف يعني التام، وإنما فقط يعني وجه التشابه في كونها كلها أسماء لمسمى واحد، لكن كل اسم منها له معنى غير معنى الآخر. مما يذكر في هذا يعني قصة أحد أئمة اللغة الكبار اسمه ابن خالويه، ابن خالويه من أئمة اللغة، وكان ممن ينكر الترادف في لغة العرب. فكان في مجلس يعني أحد الأمراء وكذا، ويوجد يعني عالم آخر من علماء اللغة، فالعالم الثاني يعني يفتخر أو كذا يقول يعني إني لأحفظ للسيف 300 اسم. العالم الآخر اللي جلس قال إني لأحفظ للسيف 300 اسم. فقال ابن خالويه أما أنا فلا أحفظ للسيف إلا اسما واحدا، مع أنه يحفظ أسماء كثيرة وعالم كبير من علماء اللغة، لكن يقول إن هذه ليست بمعنى السيف. يقول يعني هات أي اسم من هذه الأسماء وأنا أبين لك يعني أذكر أي اسم من هذه الأسماء التي تزعم أنها يعني بمعنى السيف، وأنا أبين لك يعني أنها تخالفه في المعنى. يعني إذا قال المهند يقول هذا المقصود به السيف الهندي الوارد من الهند، إذا قال الصارم يقول له هذا السيف الحاد والقاطع كذا كذا. كل اسم يقول له هذا ليس مطابقا لكلمة السيف تماما، وإنما يعني يخالفها في بعض الأمور. فدي اللي هي مسألة يعني وجود أسماء عديدة لمسمى واحد، يعني فتعتبر من اللي الألفاظ المتكافئة، أن يعني أنها مقاربة من هذه الجهة، من جهة يعني أنها علم على نفس المسمى لكن بينها فروق. تعرفون برضو قصة أبو العلاء المعري، لما كان يعني وكان شاعرا يعني زنديقا والعياذ بالله، وكان له يعني أبيات كفرية وكذا. القصد أن أبو العلاء المعري يعني كان في مجلس أو كذا وسبه يعني رجل قال يا كلب، أو شتمه يعني وقال يا كلب. فقال أبو العلاء المعري قال الكلب من لا يحفظ للكلب 70 اسما، قال الكلب من لا يحفظ للكلب 70 اسما. يقول الكلب له أي أسماء عديدة، فهي برضو من هذا الباب، أن هي يعني هي أسماء عديدة للكلب، لكن كل اسم منها ستجد أنه يدل على صفة يعني على كلب متصف بصفة معينة، غير الاسم الآخر يدل على صفة يعني من الصفات ليست مطابقة لكلمة كلب، ولكن بمعنى كلب موصوف بكذا وكذا. فالإمام السيوطي رحمه الله ألف كتابا في هذا الموضوع سماه التبري من معرة المعري، التبري يعني التبرؤ من معرة المعري، فذكر فيه أسماء الكلب، يعني عشان الكلب من لا يحفظ الكلب 70 اسما، فقال لك يعني عشان تقرأ الكتاب وتحفظ 70 اسما للكلب فلا تنطبق عليك يعني نعم. التبري من معرة المعري، المعرة اللي هي يعني صبة المعري، المعري سب من لا يحفظ 70 اسما للكلب، التبري من البراءة يعني التبري. بس سبحان الله يعني حتى السيوطي عجز يعني وصلها شاب 64 شاب 67 ولا 68 وعجز يعني يكملها 70 برضو يعني التبري من معرة المعري. المعرة الشيء يعني الخزي، الشيء الذي يعني من يعني يجلب العار او كذا، من معرة المعري. السبعين لا ما ذكرها، ما عشان كده السيوطي حاول يذكرها، يعني ظل يبحث في كتب اللغة وكده يحاول يجمع 70 اسما، فجمع 64 مش عارف وصلها 67 ولا كم، يعني ما استطاع يكملها. نعم هو المهند يعني هو اسم آخر للسيف، بس يعني هذه تسميها الألفاظ اللي هي متكافئة، يعني من جهة دلالتهما على السيف ان هذا اسم آخر للسيف. بس هل يعني المهند تطابق تماما كلمة سيف؟ أقول لك إذا دققت فيها تجد ان المهند يعني بمعنى سيف مجلوب من الهندي، أو يشبه السيوف المصنوعة في الهند، لأن الهند كانت مشهورة بحسن صنعة السيوف وكذا، فمن هذا الباب. فهي يعني تستطيع أنك تقول أنها مترادفة من جهة أنها أسماء عديدة لمسمى واحد. فإذا أنت يعني قصدك التعبير عن المسمى فيمكن أن تعبر عنه بهذا الاسم أو تعبر عنه بهذا الاسم، لكن إذا أنت تقصد يعني أن اللفظين دول متطابقين في المعنى تماما فأقول لك لا، في بينهم فروق معنوية يعني في هذا القول. طيب، فهنا يعني يتكلم عن موضوع الترادف. فشيخ الإسلام رحمه الله يقول إن الإيه، إنك يعني لا تستطيع يعني أن تأتي بلفظ يؤدي نفس المعنى الموجود في اللفظ القرآني، ولكن المفسر يأتي بلفظ قريب يعني يؤدي معنى مقاربا للمعنى القرآني وليس نفس المعنى تمام. قال: ومن قال لا ريب لا شك فهذا تقريب. هنا من ضمن الأمثلة المفسرون مثلا يفسرون لا ريب فيه، يقول لك لا شك فيه. طيب هل الشك مرادف للريب؟ يقول لك لا، ليس مرادفا له، وإنما هو يقاربه في المعنى. وإلا فالريب فيه اضطراب وحركة. الريب يعني الريب كأن الريب إيه؟ يعني نوع من الشك مشتمل على اضطراب وحركة. كما قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قال: وفي يعني ما تشك فيه. طبعا برضو التفسير بالمقارب، يعني من يجي نفسر الحديث برضو سنضطر إلى استعمال لفظ يقارب، فنقول ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني ما تشك فيه إلى ما لا تشك فيه، يعني الشيء الذي إذا تشك أنه حلال أو حرام اتركه وافعل الشيء الذي يعني أنت متأكد من حله أو كذا، على سبيل الإرشاد يعني من النبي صلى الله عليه وسلم إلى اجتناب الشبهات وكذا. قال: وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم مر بظبي حاقف. كلمة حاقف يعني فسرت بأنه منحن ومتسن في نومه. بظبي حاقف يعني ظبي قد انحنى وتسنى في نومه، يعني ظبي نائم وقد انحنى يعني وتسنى في نومه. فقال أنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم مر بظبي حاقف فقال: لا يريبه أحد، أو في رواية قال: لا يربه أحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا هذه كانوا محرمين يعني بحج، يعني كانوا محرمين يعني ومروا بظبي، فقال: لا يربه أحد، يعني لا يحركه أحد. هنا لا يربه أحد أو لا يريبه أحد، لا يريبه أحد بمعنى يعني لا يحركه من التحريك، لأن الظبي هذا من الصيد والمحرم يحرم عليه الصيد. وهنا ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تنفير الصيد وترويع، يعني حتى تنفير الصيد، يعني لا تصطد ولا حتى تروع المصيد ولا تحركه من مكانه أو كذا. فالشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بالظبي الحاقف اللي هو النائم المنحني المتسني كذا يعني ومرتاح في مكانه، فقال: لا يربه أحد، يعني لا يحركه. فإذا الريب هنا جاء بمعنى التحريك. قال: فكما أن اليقين ضمن السكون والطمأنينة، كما أن اليقين ضمن السكون والطمأنينة. الإنسان الموقن فيقينه عنده السكينة وعنده طمأنينة، فيشمل يعني اليقين يشمل السكون، راحة والسكون والطمأنينة. فالريب ضده، الريب ضد اليقين، ضمن معنى الاضطراب والحركة. فالريب الإنسان المرتاب تجده يعني غير مستقر على معتقد واحد أو كذا، لأنه معتقد باطل لا يستطيع أن يوقن به أي معتقد باطل، فتجد صاحبه في قلق منه، يعني كأنه يتحرك يعني في صدره، لا يريد أن يستقر ويطمئن. لذلك يعني يذكر العلماء يعني لماذا غير المسلم مأمور أن يبحث في الأديان ومأمور أن يبحث عن الحق، لأن معتقده الباطل يعني لا تستقر عليه فطرته، يتناقض مع فطرته، فهو يجد يعني تناقضا بين المعتقد الباطل الذي يعتقده وبين الفطرة، لأنه لا يمكن أن يحصل اليقين بشيء باطل، فتجد صدره غير مستقر، يعني هو عنده معتقد مصادم لفطرته، فتجده في قلق منه وفي حركة واضطراب في 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 صدره، فهو ايه يبحث عما يوصله الى اليقين والى الطمأنينة والسكون وراحة النفس. لكن المؤمن المسلم فهو يعتقد الحق الذي يوافق فطرته، فبالتالي هو غير محتاج انه ايه يبحث عن شيء اخر، لانه على الحق، فهو يعتقد ما يوافق فطرته فهو موقن به، وبالتالي يحصل له السكون والطمأنينة. قال ونحوه الشك، يعني فالشك هو ايه قريب يعني من الريب، لكن ليس بمعنى الريب تماما. فالريب يعني هو ايه يعني شك مصحوب باضطراب ومصحوب بحركة ومصحوب بكذا. فالذي يأتي يفسر لا ريب بلا شك لا يأتي باللفظ المرادف، وإنما يأتي بلفظ مقارب. قال وكذلك إذا قيل ذلك الكتاب هذا القرآن، يعني يفسرون إيه ذلك الكتاب لا ريب فيه، فيقولون هذا القرآن لا شك فيه. طيب هل ذلك بمعنى هذا، وهل الكتاب بمعنى القرآن؟ هل هو يعني هو طبعا إيه معنى مقارب، لكن لا تستطيع أن تقول أنك إيه يمكن أن تحذف اللفظ القرآني وتضع مكانه لفظا آخر ويؤدي نفس المعنى تماما، وهذا من إعجاز القرآن الكريم. أنك لو شلت ذلك ووضعت هذا لن تؤدي الإيه الأغراض البلاغية التي يعني استفيدت من ذلك. طيب قال فهذا تقريب، اللي فسروا ذلك الكتاب قالوا تفسيرها هذا القرآن، فسروا ذلك بهذا وفسروا الكتاب بالقرآن. قال فهذا تقريب، لأن المشار إليه وإن كان واحدا، المشار إليه وإن كان واحدا، فالإشارة بجهة الحضور غير الإشارة بجهة البعد والغيبة. يعني إيه الفرق في اللغة العربية بين ذلك وهذا؟ إن هذا إشارة للحاضر، إشارة للحاضر اللي هو الشيء القريب الحاضر، واضح؟ فأنت الآن تشير إلى شيء حاضر فتستعمل هذا الشيء الحاضر القريب، وأما ذلك فيشار بها إلى البعيد أو إلى الغائب، يقال ذلك في الإشارة إلى البعيد أو الغائب. طيب هنا عندما استعملت الإشارة إلى القرآن مع أن القرآن حاضر، أنت الآن يعني تفتح المصحف وتجد إيه ذلك الكتاب. طيب ما القرآن هو أمامك الآن وهو في يدك يعني وأنت تقرأه الآن، ومع ذلك الإشارة إليه بالبعيد. فهنا طبعا إيه قالك لأن البعد يعني إما بعد المكان وإما بعد المكانة والمنزلة، فإذا أشرت إلى القريب بالإشارة التي للبعيد فهنا أفادت معنى بلاغيا، وهو إيه يعني بعد مكانته، يعني ارتفاع مكانته وعلو شأنه. فصحيح أن القرآن يعني قريب منك وأنت تتلوه، لكن الإشارة إليه جاءت بذلك بإشارة البعيد ليفيد إيه يعني شرف القرآن وعظمته وارتفاعه وعلوه، إشارة شيء بعيد وعال ومرتفع وكذا، فهنا إيه مقصود بعد المكانة والمنزلة والعلو. طيب قال ولفظ الكتاب يتضمن، قال ولفظ الكتاب يتضمن من كونه مكتوبا مضموما ما لا يتضمنه لفظ القرآن من كونه مقروءا مظهرا باديا، فهذه الفروق موجودة في القرآن. يقول هنا الكتاب والقرآن هذه من الأسماء المتكافئة، لأنه قلنا من الأسماء المتكافئة أسماء القرآن الكريم وأسماء النبي صلى الله عليه وسلم وأسماء الله سبحانه وتعالى. فالكتاب والقرآن من جهة دلالتهما على مسمى واحد، الكتاب اسم للقرآن، كتاب والفرقان والذكر والنور والبرهان وكذا إلى آخره، فهذه أسماء للقرآن الكريم. فمن جهة يعني العالمية فهي إيه مترادفة، من جهة أنها أعلام على مسمى واحد، لكن من جهة أن كل اسم من هذه الأسماء يتضمن أوصافا للقرآن غير الأوصاف الموجودة في الاسم الآخر، فهنا إيه بينها اختلاف من هذا الباب. فهنا يعني الكتاب إذا فسرناه قلنا الكتاب المقصود به القرآن، صحيح يفيدك معنى العالمية يعني، لكن لن يفيد المعنى المقصود هنا من الكتاب أن القرآن الكريم مكتوب، فالله تعالى سماه كتابا وسماه قرآنا، فالقرآن من القراءة والكتاب من الكتابة، فالقرآن مكتوب ومقروء، ويعني مكتوب عند الله تعالى في اللوح المحفوظ، ومكتوب في بيت العزة من السماء الدنيا، ثم يكتب بعد ذلك في المصاحف وكذا، فهو يعني مشرف حال كونه مكتوبا، وهو مشرف كذلك حال كونه مقروءا متلقا بالمشافهة والسماع، ويحفظ في الصدور ويقرأ وكذا. فإذا يعني المؤلف هنا ضرب مثالا يعني لتفسير يعني ذلك الكتاب لا ريب فيه، عندما يقول المفسر هذا القرآن لا شك فيه، فقال لك لا يمكن أن يؤدي نفس المعنى الموجود في اللفظ العربي القرآن، وهذا يعني فيه دعوة للمسلم إلى تعلم لغة العرب، يعني وتعلم اللغة العربية سواء العربي أو غير العربي، حتى العربي الأصلي يعني يحتاج إلى الازدياد يعني من دراسة اللغة العربية ليستعين بها على فهم القرآن الكريم وتذوق يعني جمال القرآن الكريم. وفي موضوع الترجمة يعني بلغة أخرى، إذا كان يعني داخل اللغة العربية المفسر عندما يعبر بألفاظ عربية أخرى عن معاني القرآن الكريم لا يستطيع أن يعني يؤدي المعاني على ما هي عليه، وإنما يأتي بمعاني قريب، فعندما يأتي المترجم بعد ذلك يعني وينقلها إلى لغة أخرى فبرضه سيعبر عن يعني يحاول أن يقارب من المعاني، ولن يستطيع الوصول يعني إلى حقيقتها. فهذا كله يعني من إعجاز القرآن الكريم وبلاغته. تفضل. سبحان الله. هي سبحان الله. نعم، فهي فعلا التراجم يعني كما ذكر أخونا يعني لا يمكن أنها تؤدي يعني جميع المعاني التي في القرآن الكريم، وإنما يعني تؤدي معنى قريبا يعني عبارة عن تقريب للمعنى الإجمالي أو كذا، لكن يظل القارئ للترجمة يعني تغيب عنه كثير من يعني مواضع يعني جمال القرآن الكريم ويعني ومعاني. قال فإذا قال أحدهم أن تبسل، إذا قال أحدهم أن تبسل أي تحبس، وقال الآخر ترتهن ونحو ذلك، لم يكن من اختلاف التضاد، وإن كان المحبوس قد يكون مرتهنا وقد لا يكون، إذ هذا تقريب للمعنى كما تقدم. فيقول في تفسير يعني قوله سبحانه وتعالى أن تبسل نفس بما كسبت، فهنا المفسرون بعضهم يقول تبسل نفس تحبس نفس، والثاني يقول تبسل يعني ترتهن. فيقول يعني كلمة تحبس وكلمة ترتهن بينهم يعني فرق، لأن المحبوس قد لا يكون مرهونا بشيء، ممكن شخص محبوس بس هو ليس مرتهنا بشيء، يعني هو ليس مرتهن انه مثلا مرتهن بمبلغ من المال اذا دفعه اطلق، واذا لم يدفعه ظل في الحبس، فهو ليس مرهونا بشيء معين، يعني اذا فعل اطلق سراحه واذا لم يفعل لم يطلق سراحه. فقد يكون سن محبوسا وليس حبسه هذا رهنا بشيء معين، والعكس قد يكون سن مرهونا بشيء مرتهنا بشيء، يعني هو عليه مبلغ من المال مثلا ويعني وهو مرتهن به يعني ومعرض، بمعنى أنه مثلا معرض للأذى وللضرر إذا لم يؤدي ما عليه أو كذا، بس قد لا يكون محبوسا، ممكن هو مرهون بشيء من المال بس ليس محبوسا، هو يعني مطلق السراح لكن هو في ذمته مبلغ من المال ومهدد بخطر إذا لم يؤدي ما عليه أو كذا، لكنه ليس محبوسا. فقد يكون محبوسا غير مرتهن، وقد يكون مرتهنا غير محبوس، وقد يجتمع الايه الامران، ان يكون محبوسا مرتهنا شخص يعني عليه ديون لم يسددها فحبس يعني رهنا بهذه الديون الى ان تسدد الديون عنه فيطلق سراحه، فهو محبوس ومرهون في نفس الوقت. فهنا تبسل لما فسرها بعض المفسرين تحبس، وبعضهم قال ترتهن، يعني اخذنا منها ان تبسل افادت المعنيين، انه يعني حبس مع ارتهان، ليس حبسا فقط ولا ارتهانا فقط، وانما حبس مع ارتهان، فهنا اذا اجتمع عبرنا عنه بتبسل. فاذا تفسير تبسل بتحبس يعني لا يؤدي جميع معناه، وتفسيره بترتهن لا يؤدي جميع معناها، وانما هذا ادى بعض المعنى وهذا ادى بعض المعنى. وكل من المفسرين اعطى معنى مقاربا، ليس هو يعني كامل المعنى الموجود في كلمة تبسل. قال: وجمع عبارات السلف في مثل هذا نافع جدا، لأن مجموع عباراتهم أدل على المقصود من عبارة أو عبارتين. فهنا يقول المؤلف رحمه الله، هنا يعني تأتي فائدة جمع عبارات السلف في تفسير الآية الكريمة، أنك لا تكتفي بعبارة واحد أو اثنين من الصحابة أو التابعين ممن فسر الآية الكريمة. السلف هنا يعني بمعنى الصحابة والتابعين في تفسيرهم للآية الكريمة، فيقول لا تكتفي بعبارة واحد أو اثنين، لأن اللفظ القرآني كما ذكرنا لا يستطيع الإنسان أن يأتي بلفظ واحد يؤدي جميع معناه. فكل من هؤلاء المفسرين من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين يعني حاول أن يأتي بلفظ يعني قريب يقرب إليك المعنى، فكل واحد منهم عبر عن عن جزء من المعنى، أو عن يعني جانب من جوانب معنى اللفظ القرآني، لكن لم يستطع أن يأتي بما يفيد جميع المعنى. فإذا أنت جمعت جميع هذه العبارات، كل ما ورد يعني من أقوال لهم في تفسير الآية، وضممت بعضها إلى بعض، تصل من خلال ذلك إلى تصور المعنى القرآني، وتكون يعني أقرب إلى معرفة مراد الله سبحانه وتعالى من هذه الآية الكريمة، لأن كل واحد منهم عبر عن يعني جانب من جوانب المعنى أو جزء منه أو كذا، فجمع هذه العبارات يؤدي إلى معرفة يعني الوصول إلى المقصود. ويعني طبعا يعني من أحسن التفاسير في هذا الباب، طبعا عندنا تفسير ابن جرير الطبري رحمه الله، لكنه يورد يعني أقوال السلف بالإسناد، يعني يروي بسنده أقوال يعني في كل يعني كلمة من كلمات القرآن وجملة من جمل القرآن، يروي بسنده جميع ما بلغه من تفسيرات الصحابة والتابعين لهذه الآية. بعدين الإمام ابن كثير رحمه الله اختصر تفسير الطبري، يعني تفسير ابن كثير هو يعني مختصر عن تفسير الإمام الطبري رحمه الله. ومن التفاسير المفيدة أيضا اللي هي تفسير اسمه زاد المسير للإمام ابن الجوزي رحمه الله، زاد المسير للإمام ابن الجوزي، وتفسير اسمه الدر المنسور في التفسير بالمأسور للإمام السيوطي رحمه الله. فهذه التفاسير يعني التي يعني من أبرز التفاسير التي جمعت عبارات السلف في تفسير الآية، وبالذات اللي هو زاد المسير لما ابن الجوزي يعني يمتاز من جهة حسن الترتيب، يعني أنه يجمع الآثار الواردة ويعني ويرتبها في صورة يعني أقوال يعني مرتبة، يضم بعضها إلى بعض، يعني مثلا إذا ثلاثة أو أربعة من التابعين مثلا فسروا تفسيرا واحدا فيضم بعضها إلى بعض، يقول القول الأول قول فلان وفلان وفلان من التابعين قالوا الكلمة معناها كذا، والقول الثاني قول فلان وفلان وفلان قالوا معناها كذا. وكما ذكرنا أن عادة هذا الخلاف لا يكون اختلاف تضاد، وإنما هو اختلاف يعني تنوع، يعني كل منهم عبر عن جزء من المعنى أو عبر بلفظ مقارب أو كذا، بحيث أنك من خلال يعني جمعك لهذه الأقوال تستطيع أن تقترب يعني من معرفة مراد الله سبحانه وتعالى بهذه الآية. تفضل. نعم. الكتب احنا ذكرنا تفسير ابن جرير الطبري، وفي عندنا مختصره اللي هو تفسير ابن كثير، وبعدين عندنا تفسير زاد المسير اللي هو للإمام ابن الجوزي رحمه الله، وفي عندنا تفسير الدر المنثور في التفسير للمأثور للسيوطي للإمام جلال الدين السيوطي رحمه الله. فهذه يعني الكتب إذا يعني وجدت يعني تستطيع من خلالها معرفة يعني عبارات السلف يعني الواردة في تفسير الآيات، وتجمع هذه العبارات لتعرف يعني تفسير الآية الكريمة. طيب. قال ومع هذا فلا بد من اختلاف محقق بينهم كما يوجد مثل ذلك في الأحكام. يعني إذن إيه اللي فات هذا كان كله إيه في موضوع الخلاف بين المفسرين اللي هو اختلاف الإيه التنوع، كان يتكلم عن اختلاف الإيه التنوع الذي يعني الأقوال فيه كلها حق، ليس شيء منها يعني مناقضا للآخر، لا يلزم من قبول واحد منها أن ترد الآخر. هنا ينتقل بقى إلى الكلام عن النوع الثاني اللي هو اختلاف التضاد، يعني هل يوجد أحيانا في تفسير المفسرين من السلف هل يوجد أحيانا تضاد في التفسير، بحيث يعني تجد قولين عن صحابيين مثلا وأحدهما يعارض الآخر بحيث لا يمكن أن تأخذ بهما جميعا. فقال ومع هذا فلا بد من اختلاف، يعني أنه يوجد يعني بعض المواضع لا تستطيع أبدا أنك إيه توفق بين الأقوال وتقول يعني هذا عبر عن جزء من المعنى وهذا عن جزء من المعنى أو هذا بالطرق السابقة، أو أن هذا فتأتي أحيان لا بد وأن تجد فيها أنه إيه يعني إذا قبلت قولا رددت الآخر. فيعني من خلال ما سيذكره المؤلف يعني يتضح أن هذا إيه هذا النوع اللي هو اختلاف التضاد هذا يعني غالبا يأتي إما في الأحكام في اختلافهم يعني في الاستنباط، يعني في استنباط الأحكام الفقهية في بعض الأحكام الفقهية التي وقع فيها الخلاف بين الصحابة، فيكون يعني عندهم اختلاف في التفسير بسبب ايه اختلافهم في استنباط الحكم الفقهي، او يكون فيما يتعلق بايه بتفاصيل القصص القرآني وتعيين المبهمات، يعني مثلا اسم مبهم في القرآن أو شيء من تفاصيل القصص القرآني أو كذا، واحد يقول لك يعني المقصود بهذه القصة مثلا فلان، والثاني يقول لك المقصود شخص آخر أو كذا. فهذا الذي يعني يمكن أن يحصل فيه يعني هذا النوع من اختلاف الإيه التضاد. طيب اختلاف التضاد هذا بالنسبة للأحكام، احنا قلنا فيه عندنا في الأحكام وعندنا في موضوع ايه تفاصيل القصص وكذا، فدي الموضعين هذان الموضعان اللذان يأتي فيهما ايه اختلاف التضاد. ففي موضوع اختلاف التضاد في الاحكام سيبين يعني المؤلف رحمه الله انه ليس في يعني الاحكام الاساسية في الدين، يعني تجد ايه ان اصول الدين، وهذا يعني من يعني عظمة الاسلام يعني وكماله، ان يعني أصل الدين وأصل الإسلام ليس فيه يعني اختلاف، يعني العقيدة تجد يعني أصول العقيدة وأركان الإيمان وما يتعلق بالإيمان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر وكذا، كل ما جاء عن السلف فيه يعني متوافق، إلا يعني مسائل يسيرة يعني تعتبر الفروع اللي هي يعني هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه يوم المعراج ولا ما رأى ربه أو كذا، ومع الجزم بأن المؤمنين يرون الله سبحانه وتعالى في الآخرة، بس هل النبي صلى الله عليه وسلم يوم المعراج هل ده يعتبر يعني زي واخذ أحكام الدنيا، ولا لأنه عليه الصلاة والسلام يعني ارتقى فوق السماء السابعة فأصبح هذا يعني خارج عن أحكام الدنيا وتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من رؤية الله تعالى أو كذا، أما في الآخرة فالمؤمنون يرون الله سبحانه وتعالى. فهذا يعتبر يعني وإن كان اختلافا في العقائد إلا أنه إيه يعني من فروع العقيدة يعني التي يعني سواء قلت رأى أو لم يرى أو كذا لن يخل يعني باعتقادك في شيء. فالقصد أن العقائد يعني فيها اتفاق، وبالنسبة للشرائع يعني أصول العبادات أيضا ويعني أصول الشرائع أيضا محل اتفاق، وإنما يحصل الاختلاف في بعض الفروع. يعني مثلا عدد الصلوات مثلا أنها 5 صلوات في اليوم والليلة، توقيت يعني لو جئت إلى أركان الإسلام مثلا أنك تصلي 5 صلوات في اليوم والليلة وتصوم في رمضان وتحج البيت إلى مكة، هذه كلها مواضع اتفاق. ما في حد يعني من المسلمين قال أن الحج ممكن تحج المكان آخر غير مكة، ولا أنك تصوم شهر آخر غير رمضان، ولا أن الصلوات يعني تزيد أو تنقص أو يختلف عدد ركعاتها ولا كده. فهذا كله يعني لا يوجد. فيعني يقول يعني أن يريد أن يهون من شأن هذا النوع اللي هو يعني اختلاف التضاد الذي وجد في أشياء فرعية يعني يسيرة لا تخل بوحدة المسلمين ولا باجتماع كلمتهم على أصل الدين. وهذا بخلاف يعني اختلاف اليهود والنصارى. يعني لما يجي يقول لك اليهود والنصارى مثلا هل اختلافهم كاختلاف يعني فقهاء المسلمين ولا المذاهب الفقهية، تجد يعني بونا شاسعا، لأن مثلا النصارى تجد اختلاف النصارى في يعني معبودهم في ربهم سبحانه وتعالى، هل يعني المعبود عندهم هل هو الله سبحانه وتعالى أو هو عيسى أو هو مريم، أو عيسى هل هو الله ولا هو ابن الله ولا كذا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فاختلافهم في أصل العقيدة، يعني من يعبدون عندهم اختلاف، كل فرقة منهم لها معبود غير معبود الفرقة الأخرى. فتجد يعني اختلافهم في يعني أركان الاعتقاد. أما يعني اختلاف المسلمين فلا يمكن مقارنته يعني باختلاف الملل الأخرى. فيقول يعني بالنسبة لتفسير القرآن الكريم، فعرفنا الآن يعني أن معظم ما ورد من اختلاف المفسرين هو من باب اختلاف التنوع الذي يعني كله حق ليس فيه يعني تعارض وكذا. والمواضع اللي ورد فيها التعارض في أشياء يعني إما من فروع الأحكام الفقهية أو بعض تفاصيل القصص التي يعني لا يهم يعني معرفتها، سواء كان المقصود يعني المقصود من القصة القرآنية هو موضع العبرة منها، أما تحديد يعني الشخصيات القصة ولا مكان الذي وقعت فيه القصة ولا كذا، هذه أشياء يعني من الإيه يعني من فضول العلم، يعني إن علمتها ف يعني الفائدة يعني محدودة أو قليلة، وإذا لم تعلمها لن يضرك هذا في شيء وكذا. لذلك يعني انعكس يعني نظرا لعدم أهمية الموضوع فوقع فيه يعني بعض الخلافات التي يمكن أن تكون من باب اختلاف الطبع. طيب هنا يقول المؤلف رحمه الله، يقول ومع هذا فلا بد من اختلاف محقق بينهم كما يوجد مثل ذلك في الأحكام. لا بد أن يوجد اختلاف محقق اللي هو اختلاف التضاد الذي يعني هو اختلاف حقيقي يعني لا يمكن التوفيق فيه بين الرأيين، وهذا في الأحكام. قال ونحن نعلم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس هنا في نسخة عندنا من الاختلاف معلوم بل متواتر. عندكم من الاختلاف ولا من هكذا؟ نعم من الاختلاف معلوم أن عامة ما يضطر إليه عموم الناس من الاختلاف معلوم بل متواتر عند العامة أو الخاصة ماشي. فيقول هنا يعني الأشياء التي يضطر إليها عموم المسلمين ويحتاجون إلى معرفتها يعني في العبادات وأركان الدين وكذا وأصول الدين، فتجدها من الأمور المتفق عليها بين المفسرين وليس فيها اختلاف. من أمثلة هذا قال: كذا في عدد الصلوات ومقادير ركوعها ومواقيتها. فيقول هذه الايه من الامور المتواتره، يعني التي يرويها جمع غفير عن جمع غفير عن جمع غفير، يعني ليس فيها اختلاف ولا هي من الاشياء التي ينقلها واحد ولا اثنين، وانما اشياء يعني مما تواترت عند عموم الايه الناس وخواصهم، يعني عند العلماء وعند غير العلماء، كل المسلمين يعلمون ايه هذه الامور من اصول الدين واركان الاسلام، زي عدد الصلوات وعدد ركعات كل صلاة من الصلوات ومواقيت الصلوات. قال: وفرائض الزكاة ونصبها. فرائض الزكاة ونصب الزكاة، يعني ما هو المقدار الذي يخرج في الزكاة، وما هو النصاب، نصاب الزكاة وكذا، ومصارف الزكاة، وتعيين شهر رمضان، ان الصيام في شهر رمضان، وشهر رمضان محدد ومعروف، ما في احد يعني قال ان رمضان في وقت اخر غير وقته المعروف. والطواف والوقوف ورمي الجمار والمواقيت وغير ذلك. اذا جئت الى الحج مثلا، ركن من اركان الاسلام، فتجد ايه الحج ركن من اركان الاسلام، كل المسلمين وكل المفسرين اتفقوا على ان الحج من اركان الاسلام، واتفقوا على مكان الحج، وعلى أن الحج لا بد فيه من طواف بالكعبة، وأنه لا بد فيه من الوقوف بعرفة ورمي الجمار وأماكن الجمرات ومواقيت الحج، يعني الأماكن التي يحرم منها، المواقيت يعني الزمانية والمكانية. في المواقيت اللي هي من جهة زمان الحج، ما في أحد قال أن الحج في شهر آخر غير شهر الحج، ولا والأماكن المواقيت المكانية برضو، يعني هناك اتفاق في زمان الحج وفي مكانه وفي كده وغير ذلك وغير ذلك. فإذا إيه يعني الخلاف بدأ إيه التضاد يعني ينحصر في نقاط إيه ضيق. قال: ثم إن اختلاف الصحابة في الجد والإخوة وفي المشركة ونحو ذلك لا يوجب ريبا في جمهور مسائل الفرائض. يقول لك هنا يعني قالوا ان اكثر ما ورد فيه مناظرات بين الصحابة هي في مسائل المواريث، في بعض مسائل المواريث هذه حصل فيها يعني مناظرات بين الصحابة واختلاف في فهم بعض الايات القرآنية متعلقة بالمواريث. فيقول لك ان حتى المسائل المواريث هذه التي اختلفوا فيها هي تعتبر من فروع المواريث وليست من المسائل الاصلية في الميراث. زي من المسائل التي اختلفوا فيها اللي هي مسألة الجد والإخوة، يعني إذا توفي شخص وترك جده وإخوته، فهنا الصحابة رضي الله عنهم بعضهم كأبي بكر الصديق رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها وابن عباس وغيره، وأحد قولي عمر رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه نفسه تغير رأيه في هذه المسألة، فقالوا إن الجد يحجب الإخوة، الجد يمنع الإخوة من الميراث، إذا شخص مات وترك جده وإخوته المال كله للجد اللي هو الجد اللي هو أبو الأب يعني، وإخوته لا يرثون شيئا، الإخوة الأشقاء والإخوة لأب لا يرثون شيئا مع الجد، أما الإخوة لأم فلا يرثون إجماعا. الرأي الثاني وهو رأي زيد بن ثابت رضي الله عنه، والقول الآخر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قول علي وابن مسعود وكذا رضي الله عنهم، قالوا الجد يشترك مع الإخوة في الميراث، يشترك الجد مع الإخوة في الميراث، ولهم طريقة يعني في كيفية يعني تقسيم الميراث بين الجد والإخوة، يعني معروفة في كتب المواريث. فإذا هذه مسألة وقع فيها الاختلاف بين يعني الصحابة رضي الله عنهم، ولها علاقة بالتفسير من جهة أن يعني أن الله تعالى يعني ذكر ميراث الأب في كتابه، فهو الخلاف هنا من جهة أن الأب هل المقصود به الأب اللي هو المباشر اللي هو أبو الميت، ولا الأب اللي هو آباؤه يعني أبوه وأبو أبيه وأبو أبيه، على أساس أن ان الجد يسمى ابا في القران، يعني ابو بكر الصديق رضي الله عنه ومن وافقه قالوا ان الجد سمي ابا في كتاب الله، حيث قال الله تعالى واتبعت ملة ابائي ابراهيم واسحاق ويعقوب، هذا يوسف عليه السلام قل واتبعت ملة ابائي ابراهيم واسحاق ويعقوب، فاعتبر هؤلاء اباءه، فالجد يعتبر اللي هو ابو الاب أب، وأبو أبي الأب أب، وهكذا. مثلا طيب ملة أبيكم إبراهيم، الله تعالى يخاطب العرب يقول ملة أبيكم إبراهيم، فإبراهيم هو أبو العرب يعني جدهم الأعلى مثلا أو كذا، فله يعني ارتباط بالتفسير، ففسروا يعني أخذوا آيات الميراث التي تفيد أن الأب يحجب الإخوة، وقالوا هذا يشمل الجد وكذا. الفريق الثاني قال لك لا، الأب المقصود به الأب اللي هو المباشر، وأما الجد فليس مقصودا هنا وكذا، وحصل بينهم مناظرات في تفسير هذه الآيات الكريمة. موضوع المشركة، لمسألة يقال لها المشركة أو المشتركة، يقال لها أيضا الحمارية والحجرية واليمية أو كذا، يعني المسألة هذه يعني حصلت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حصلت في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن شخصا توفي وترك زوجا أو امرأة توفيت، معلش امرأة توفيت تركت زوجا وأما وإخوة أشقاء وإخوة من الأم، إخوة أشقاء وإخوة لأم اللي هم يعني الإخوة الأشقاء اللي هم يشتركون مع الميتة في أبيها وأمها، وإخوة من الأم اللي هم يشتركون مع الميتة في أمها ولكن من أب آخر. ماشي. فالآن الميتة إذا توفيت وتركت زوجا وليس عندها أولاد، بس الزوج كم يأخذ؟ النصف، اللي درس منكم المواريث يعرف أن الزوج ميراثه النصف. طيب والأم في وجود يعني جمع من الإخوة تأخذ السدس، فالأم تأخذ السدس، يبقى كم باقي من التركة الآن؟ باقي بقي يعني المسألة من ستة، نصف ثلاث أسداس والسدس أربعة أسداس، بقي السدسان اللي هم ثلث، يعني بقي ثلث التركة، يعني نصف زائد سدس زائد ثلث، يبقى ده المال كله. فهنا مثلا الله تعالى قال يعني ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، يبقى الزوج له النصف، وبعدين الأم فإن كان له إخوة فلأمه السدس، يبقى الأم تأخذ السدس. ماشي. وبعدين الإخوة لأم ميراثهم في القرآن أنهم يأخذون الثلث، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، إخوة لأم يأخذون الثلث. طيب والإخوة الأشقاء الثلث اللي هو واحد على ثلاثة، الإخوة الأشقاء ميراثهم أنهم يأخذون الباقي تعصيبا. طيب هنا لم يتبقى شيء في هذه المسألة، لم يتبقى شيء. يعني عمر رضي الله عنه قالوا ان حصلت المسألة في عهده مرتين، او يعني اول مرة حصلت او كذا، فاعطى الاخوة للام الثلث، ماشي، واعطى الام السدس واعطى الزوج النصف، ولم يعطي الاشقاء شيئا. أول سنة يعني لم يعترضوا الإخوة الأشقاء، خلاص يعني قضى بهذا وانصرفوا. فجاء بعد سنة حصلت مسألة مشابهة برضو، امرأة توفيت تركت زوج وأم وإخوة أشقاء وإخوة لأم، فجاء عمر دانه وقضى زي ما قضى في الأولى. فهنا المرة الثانية قالوا اعترضوا الإخوة الأشقاء، قالوا أخذوا يعترضون، قالوا الآن طيب الإخوة الأم دول أخذوا الثلث، لماذا؟ لأن أمهم هي أم الميتة. طيب ما احنا إخوة أشقاء، ما احنا أمنا هي أم الميتة برضو، مع نفس أمنا هي أمهم هي أم الميتة، احنا بنزيد عليهم أن أبونا أبو الميتة. فقالوا هب أن أبانا كان حمارا فإن لم ينفعنا فلا يضرنا، يعني واحد تاني منهم قال هب أن أبانا كان حجرا فألقه في اليم وأعطنا ميراثنا أو كذا، فقالوا سموها الحمارية واليمية والحجرية العمرية دي حاجة تانية كذا، والمشركة والمشتركة وكذا، وأخذوا يعني يعترضون. فبدأ يفكر يعني عمر رضي الله عنه في الموضوع، واستشار زيد بن ثابت رضي الله عنه ماذا يصنع في هذه المسألة. يعني كلامه فعلا له شيء من الوجاهة، يعني انهم اخوة لام اخذوا الثلث لان امهم هي ام الميتة، والاشقاء قال لك طب ما احنا امنا هي ام الميتة بس احنا نزيد عليهم ان ابانا هو ابو الميتة، لو ابونا لن ينفعنا فعلى الاقل لا يضرنا ونبقى زينا زي الاخوة لام وكذا. فلما جاء زيد بن ثابت رضي الله عنه فأشار على عمر رضي الله عنه أن يشرك بين الإخوة الأشقاء والإخوة الأم، يعتبر يعني يلغي قرابة الأب، يعني أن في هذه المسألة بالذات قرابتهم من الأب هي دايما تنفعهم، بس هنا في المسألة دي ضرتهم يعني. فقال في هذه الحالة لما يكون يعني الإخوة الأشقاء يسقطون والفروض تستكمل وإخوة الأم وارثون، يبقى نلغي قرابة الأب ونورث الإخوة الأشقاء على اعتبار أنهم إخوة لأم، نعتبرهم من ضمن الإخوة لأم هؤلاء الأشقاء، نورثهم كإخوة لأم. طبعا الإخوة للأم ميراثهم أن الذكر كالأنثى الواحدة سواء، أما الأشقاء كان ميراثهم للذكر مثل حظ الأنثيين، فهنا هيعتبرهم يعتبر الأشقاء إخوة للأم ويعطيهم الذكر مثل حظ الأنثى الواحدة. فقضى عمر رضي الله عنه بهذا في العام في هذه المسألة الثانية، فقالوا له إنك قضيت بغيرها في العام المقبل، قضيت بغير هذا القضاء في العام الماضي. فقال تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي، قال لقد العام الماضي خلاص قضينا فيها على يعني رأي أو اجتهاد وتغير يعني اجتهادنا ورأينا، وهذه على ما نقضي وكذا. واستفادوا منه يعني ان القاضي اذا تغير اجتهاده خلاص لا ينقض الاجتهاد السابق. وطبعا حصل اختلاف، طبعا كثير من الصحابة اعترضوا على القضاء الجديد هذا زي ابن عباس رضي الله عنهما وغيره وكذا، وحصل اختلاف في هذه المسألة بين الصحابة. وبعده المذاهب الاربعة ايضا جاء يعني مثلا الامام ابو حنيفة والامام احمد يقولون الاخوة الاشقاء يسقطون والميراث كله للاخوة للام زي قضاء عمر اللي هو السابق يعني، وزي فتوى ابن عباس وكذا. والإمام مالك والشافعي يقولان بقضاء عمر الجديد وفتوى زيد بن ثابت ان الإخوة الأشقاء يشتركون معه وهكذا. فهذه مثلا من مسائل الخلاف يعني. فيقول يعني ان اختلاف الصحابة في الجد والإخوة، في مسألة الجد والإخوة، وفي المشركة اللي هي المشركة اللي هي المسألة الحمارية هذه ونحو ذلك لا يوجب ريبا في جمهور مسائل الفرائض، لا يوجب يعني شكا، كنوا مختلفوا في بعض مسائل الفرائض القليلة، هذا لا يعني ان معظم مسائل الفرائض فيها شك او فيها يعني عدم اطمئنان الى الصواب فيها. قال بل فيما يحتاج اليه عامة الناس، قلت لو نظرت الى يعني اصول المواريث التي يحتاج إليها عامة الناس تجدها محل اتفاق بين الصحابة رضي الله عنهم بين العلماء. فقال بل فيما يحتاج إليه عامة الناس وهو عمود النسب من الآباء والأبناء، ميراث الآباء وميراث الأبناء، والكلالة من الإخوة والأخوات، الكلالة اللي هو الذي مات وليس له أب ولا ابن، الذي مات وليس له يعني أب، لا ليس له يعني أصل ولا فرع، الأصل ليس له أباء ولا أجداد ولا له فرع اللي هم أولاد ولا أولاد ابن، ففي هذه الحالة يرث إخوته وأخواته. ومن نسائهم، فيقول لك يعني ميراث الآباء والأبناء وميراث الإخوة والأخوات في حالة الكلالة اللي هي عدم وجود الآباء والأبناء، ومن نسائهم كالأزواج وزي ميراث الزوج والزوجة وكذا. فإن الله تعالى أنزل في الفرائض ثلاث آيات منفصلة، يقول هذه المسائل يعني محل اتفاق بين علماء الفرائض، يعني يقول لك يعني المسائل التي يحتاج إليها عامة الناس والتي تحصل يعني بصفة مستمرة فتجدها يعني مفصلة وموضحة في كتاب الله سبحانه وتعالى، وتجد أقوال الصحابة فيها متفقة. المسائل اللي وقع فيها الخلاف هي مسائل يعني نادرة وقلما تحصل دي المسائل اللي وقع فيها الاختلاف، وليست هي من المسائل التي يحتاج إليها عموم الناس. يقول: فإن الله أنزل في الفرائض 3 آيات منفصلة. الله تعالى أنزل 3 آيات في المواريث، اللي هي آية 11 و12 في سورة النساء، والآية الأخيرة مش كده، الآية 11 و12 والآية الأخيرة من سورة النساء. فعندنا 3 آيات في الفرائض في سورة النساء. ذكر في الأولى الأصول والفروع، الآية الأولى ذكر فيها ميراث الأصول وميراث الفروع. ميراث الأصول اللي هم الآباء والأجداد، ماشي، أحيانا يدخلون في الأصول برضو الأمهات، يعني في بعض الاستعمالات بيكون المقصود الأصول اللي يدخلون فيها الأمهات والجدات أيضا. والفروع اللي هي الأولاد وأولاد الأبناء، دي في الآية الأولى. وذكر في الثانية الحاشية التي ترث بالفرض، الحواشي، يعني في أصول الورثة أصول وفروع وحواشي، فعلى هذا التقسيم الأصول يبقى إيه تشمل الآباء والأمهات على هذا التقسيم، يعني إذا قسمنا أصولا وفروعا وحواشي. والفروع اللي هم الأولاد وأولاد الأبناء، وبعدين الحواشي اللي هم بقية الورثة بقى. فالحواشي دول منهم من يرث بالفرض، يعني له نصيب محدد، يعني نصف أو ربع أو ثمن أو ثلث أو سدس أو كذا. فالحاشية التي ترث بالفرض كالزوجين وولد الأم، دول ذكروا في الآية الثانية من آيات المواريث. وفي الآية الثالثة من آيات المواريث، اللي هي الآية الأخيرة في سورة النساء، ذكر الله تعالى فيها الحاشية الوارثة بالتعصيب، الحواشي الذين يرثون بالتعصيب، وهم إيه؟ الإخوة لأبوين أو لأب، الإخوة الأشقاء والإخوة لأب. يبقى إذن هذه الأمور التي ذكرت في القرآن الكريم هذه هي إيه؟ أصول الفرائض، وهي التي يحتاج إليها عموم المسلمين. المسائل التي لم تذكر، يعني لم يذكر حكمها صريحا في كتاب الله، ولا يعني ولا فيها نص صريح، فبالتالي وقع فيها الخلاف بين الصحابة، فهي من المسائل النادرة. قال: واجتماع الجد والإخوة نادر، يعني زي مسألة توريث الجد والإخوة إذا اجتمعوا، قال هذا نادر. ولهذا لم يقع في الإسلام إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا إيه؟ لم يحصل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن توفي شخص وترك جده وإخوته، يعني ترك الجد والإخوة ويكون الأب مش موجود، يعني يكون الأب غير موجود ويترك جدا وإخوة وليس عنده أب. فهذه مسألة يعني نادرة، ولذلك ما حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ما حصلت إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأ يعني يجتهد فيها الصحابة رضي الله عنهم لاستنباط حكمها. وطبعا الله سبحانه وتعالى له حكمة يعني في كون بعض إيه؟ يعني بعض هذه المسائل التي يعني أراد الله تعالى أن يقع فيها اجتهاد ويبذل العلماء فيها وسعهم في استنباط حكم الله سبحانه وتعالى فيها، فهذا يعني لحكمة من الله سبحانه وتعالى، أن الله تعالى أراد أن يعظم أجور هذه الأمة حتى يعني يجتهدوا في محاولة معرفة مراد الله تعالى ومحاولة الوصول إلى حكم الله تعالى في هذه المسائل، فيؤجر العلماء على اجتهادهم ويكونون ما بين يعني مصيب له أجران وبين مخطئ له أجر واحد، لكن الجميع يكون إيه؟ مأجورا على بذله الوسع في محاولة يعني التعرف على حكم الله سبحانه وتعالى في هذه المسائل وكذا. فالله تعالى له حكمة في هذا. لو أراد الله تعالى، الله تعالى بكل شيء عليم ويعلم ما سيكون إلى يوم القيامة، لو أراد الله تعالى لبين بيانا مفصلا كل ما هو كائن إلى يوم القيامة، لكن الله تعالى يعني لحكمة يعلمها جعل بعض المسائل يعني مما لا يدرك يعني إلا باجتهاد وبذل وسع، وتختلف مدارك العقول في استنباطه من النصوص القرآن الكريم. قال: والاختلاف قد يكون لخفاء الدليل والذهول عنه، وقد يكون لعدم سماعه، وقد يكون للغلط في فهم النص، وقد يكون لاعتقاد معارض راجح. فهنا يذكر ايه اسباب اختلاف العلماء، فذكر يعني 5 اسباب. يعني هذه المسائل، طيب، التي مسائل الاحكام التي وقع فيها اختلاف تضاد بين يرحمكم الله بين مثلا الصحابة رضي الله عنهم في تفسير بعض الآيات القرآنية المتعلقة بالأحكام أو كذا، وقع فيها اختلاف تضاد بينهم، بحيث يعني اختلفت أقوالهم فيها. الناس مثلا يقول لك الجد يأخذ الميراث كله، الناس قال لك لا، الجد يأخذ إيه حصة من الميراث والباقي للإخوة، حيث لا يمكن أنك إيه توفق بينهم، يعني إما تعطيه كل الميراث أو جزءا من الميراث، لا يمكن أن تقول أن القولان يرجعان إلى شيء واحد. فهذه المسائل التي وقع فيها الخلاف، ما يعني ما هي الأسباب التي أدت إلى اختلاف العلماء في المواضع التي فيها اختلاف وتضاد؟ فذكر يعني أسبابا. قال لك السبب الأول اللي هو إيه؟ لخفاء الدليل والذهول عنه. لخفاء الدليل والذهول عن الدليل. فإما يكون الدليل، يعني أحيانا يكون الدليل خفيا، يعني دلالته على الحكم يعني لا تظهر للمجتهد دلالة هذه الآية بعينها على هذا الحكم بعينه. يعني قد يكون حافظا للقرآن الكريم، يحفظ القرآن الكريم كله، والقرآن الكريم فيه آية تدل على حكم شيء معين، لكنه لم يعني ينتبه إلى أن هذه الآية تدل على هذا الحكم، فخفي عليه الدليل، فيجتهد برأيه مثلا في المسألة مع أنه معه دليل عليها، لكن خفي عليه أن هذه الآية تدل على هذا الحكم، أو أن هذا الحديث يدل على هذا الحكم، فسماه الخفاء والذهول عنه. أحيانا يكون يعني سمع الدليل وخفي عليه أنه دليل، أو يعني يكون ذاكرا له لكن هو يعلم الدليل ولكن نسيه، يعني في وقت الاستنباط لم يستحضر أن هذا الحديث أو أن هذه الآية تدل على هذا الحكم. فهذا هو السبب الأول، هو الخفاء والذهول. يعني زي مثلا عندنا القصة يعني المروية أن يعني عن القاضي أبي يوسف رحمه الله، وهو من الفقهاء صاحب أبي حنيفة، جاءه يعني رجل من علماء الحديث من أئمة الحديث، فيستفتيه في مسألة، يعني في حكم، ما حكم كذا، فذكر له القاضي أبو يوسف حكم المسألة، فقال له: من أين أخذت هذا الحكم؟ هنا المحدث عالم الحديث يسأل القاضي أبا يوسف الفقيه، يسأله: من أين أخذت هذا الحكم؟ يعني ما دليلك على هذا الحكم؟ قال: حديث حدثتنيه أنت عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. قال: الدليل أنا سمعه منك، أنت اللي حدثتني عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. فهو نفس السائل هو يحفظ الحديث، وهو الذي حدث به، وأبو يوسف سمعه منه أصلا، ومع ذلك خفي عليه الحكم مع أنه يحفظ الحديث. فقال: يا معشر الفقهاء، يعني أنتم الأطباء ونحن الصيادلة، أنتم الأطباء ونحن الصيادلة، يعني مثل علاقة الطبيب بالصيدلاني، يعني الفقيه بالمحدث. الصيدلاني يعني عنده الأدوية بس ما يعني لا يعرف يعني ما الذي يناسب المريض، منها يأتي المريض، ما الذي يناسب المريض، وما هو أي دواء من هذه الأدوية هو المناسب لهذا المريض، وما هو القدر الكافي له، يعني يعني الجرعة يعني المناسبة لهذا المريض وكذا. نعم، فهذا شغل الطبيب، يعني الطبيب يأخذ الأدوية يعني من الصيدلاني ويحدد ما الذي يناسب المريض منها وكذا إلى آخره. فالمحدثون معهم يعني الأدلة، والفقهاء يعني يستنبطون الأحكام من هذه الأدلة وكذا. وكقول النبي صلى الله عليه وسلم: رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. يعني صلى الله عليه وسلم قال: نضر الله امرأ سمع مني مقالة فوعاها، يعني حفظها فأداها كما سمعها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: نضر الله امرأ، النضرة يعني البهاء والحسن، سمع مني مقالة فوعاها فأداها كما سمع، يعني فحفظها وأداها كما سمعها. فرب حامل فقه ليس بفقيه، ممكن المؤدي هذا حفظ الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم وأداه كما سمعه. فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أحيانا الإنسان يكون حافظا للدليل لكن لا يعلم كيفية استنباط الأحكام من هذا الدليل. طيب، ولذلك يعني تجد أحيانا بعض العلماء يعني يتفننون أحيانا في مثلا استنباط يعني مئات الأحكام الفقهية أحيانا من حديث واحد، يعني لا يمكن لأول وهلة أن تدرك أن كل هذه الأحكام يمكن أن تستفاد، زي حديث بريرة وحديث جمل جابر وحديث يا أبا عمير ما فعل النغير وحديث كذا. يعني تجد هذه الأحاديث يعني أفردت فيها مثلا مؤلفات في استنباط يعني عشرات أو مئات الأحكام أحيانا من الحديث الواحد، بينما مثلا يمكن أن شخصا آخر يحفظ نفس هذا الحديث بس ما يستطيع أن يستخرج منه يعني حكمين أو ثلاثة أو كذا. طيب، هذا السبب الأول لاختلاف العلماء، أن بعضهم قد يكون يعني خفي عليه الدليل أو زهل عن الدليل، يعني هو يحفظه ويعلمه لكن لم يدرك أن هذا الدليل هو يدل على هذه المسألة. السبب الثاني اللي هو عدم سماع الدليل، قال او عدم او قد يكون لعدم سماعه. احيانا الصحابي او المفسر او الفقيه او العالم لا يكون سمع دليلا من الأدلة، لان النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يحدث كل يوم عليه الصلاة والسلام، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث اصحابه في الحضر وفي السفر، وبعض الأحاديث في البيت، وبعض يعني لا يوجد صحابي واحد يعني أحصى كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم بحيث لم يخف عليه شيء. فكل صحابي تجد فاته بعض الأحاديث في مواقف، يعني ما كان كل صحابي ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم 24 ساعة لا يفارقه وكذا. فالصحابة يعني جالسوا النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا أشياء، فكل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم محفوظ في مجموع أصحابه، لكن ليس في شخص واحد أنه حفظ كل ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. فلهذا خفي يعني على الصحابة أشياء، زي مثلا موضوع ميراث الجدة مثلا، هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه أكثر الناس ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم من قبل الوحي، قبل أن يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى لحظة وفاته، يعني سفرا وحضرا وكذا. ومع ذلك يعني كان أبو بكر رضي الله عنه كان تاجرا ويذهب إلى السوق ويتاجر وكذا، وربما حدث النبي صلى الله عليه وسلم بأشياء في لحظة كان أبو بكر فيها غائبا. فلذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه مثلا لما ولي الخلافة، فجاءته برضه في مسائل الميراث، جاءت جدة تطلب ميراثها، جاءت الجدة تطلب ميراثها، فقال: لا أجد لك في كتاب الله شيئا ولا أحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيك شيئا. ما هو ميراث الجدة؟ يعني امرأة شخص توفي وترك جدته اللي أم الأم أو أم الأب. فقال: لا أجد لك في كتاب الله شيئا ولا أحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، ولكن ذريني حتى أسأل الناس، اتركيني حتى أسأل الناس. فذهب أبو بكر رضي الله عنه يعني وجمع بعض الصحابة وكذا وسألهم، قال: أيكم يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجدة شيئا؟ فقام محمد بن مسلمة رضي الله عنه وقال أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورثها السدس. جاءت جدة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم السدس، فقضى أبو بكر رضي الله عنه بهذا. وجدت أحاديث يعني روى ابن مسعود وغيره أيضا أحاديث في ميراث الجدة وكذا، لكن ما كان أبو بكر رضي الله عنه يعلمها. طيب مثلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه خفي عليه بعض الأحاديث، أو يعني لم يسمع ببعض الأحاديث، زي حديث مثلا الاستئذان لما جاء أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، جاء يزور عمر بن الخطاب فاستأذن عليه ثلاثا، طرق الباب أو قال السلام عليكم ورحمة الله، طرق الباب مرة وانتظر أن يرد فلم يرد، طرق الباب مرة ثانية فلم يرد، ثالثة فلم يرد فانصرف. فبينما هو منصرف يعني خرج عمر فتح الباب فلم يجده، بعدين نظر فوجده بعيدا فناداه، فقال له يعني ما حملك على هذا، لماذا انصرفت ولم تنتظر يعني حتى افتح لك، او لماذا لم تطرق الباب يعني. فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا ان نستأذن ثلاثا، فان لم يؤذن لنا فلنرجع. النبي صلى الله عليه وسلم امرنا ان نستأذن ثلاث مرات، اذا لم يؤذن لنا في المرة الثالثة خلاص ننصرف. فعمر رضي الله عنه يعني معروف يعني بحدة الطبع رضي الله عنه وكذا، يعني فهو حزن أنه يعني كيف يخفى عليه هذا الحديث. فقال لتأتيني بمن يشهد معك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا، أو يعني لأؤدبنك، أو يعني قال يعني يجيب يعني حد يشهد بهذا، كيف النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا وأنا لا أعلم، هات واحد يعني يشهد معك بهذا. فذهب أبو موسى يعني مهموما، مش عارف هيلاقي حد يعني فاكر الحديث ولا لا. فذهب أبو موسى مهموما إلى المسجد، فإذا حلقة لأبي بن كعب، حلقة لأبي بن كعب رضي الله عنه، وفيها يعني عدد من طلابه من تلاميذه من الأنصار، كان ده في خلافة عمر رضي الله عنه. أبي بن كعب يعني هو عالم المدينة وكذا، وجالس في الحلقة ومعه طلاب يعني من الأنصار، فوقف على حلقة أبي وقال لهم حكى لهم القصة يعني، وقال أيكم يعني سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكم أحد يعني سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا في موضوع الاستئذان؟ فقالوا كلنا سمع هذا، كل الجالسين في الحلقة قال كلنا سمع هذا. فقال أبي بن كعب والله لا يقوم معك إلا أصغرنا، ما يقوم معك إلا أصغر واحد. قم يا أبا سعيد، كان أبو سعيد الخدري أصغر واحد في الجالسين، قال قم يا أبا سعيد. فقام أبو سعيد الخدري وذهب مع أبي موسى يعني ليؤكد لعمر يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا وكذا رضي الله. فهذا عمر مثلا خفي عليه هذا، برضو خفي عليه موضوع الطاعون، حديث الطاعون لما كان لما كان مع الجيش برضو أراد أن يدخل الشام، فقالوا فيها الطاعون وكذا، فقال يعني نتوكل على الله وكل شيء بأمر الله ولن يصيبنا وكذا، وما كان يعلم يعني حكم الدخول إلى بلد فيها الطاعون. حتى وكان عبد الرحمن بن عوف يعني وقت ما جاهم خبر ان الشام فيها طاعون، كان عبد الرحمن بن عوف يعني غائبا ما كانش موجود في المجلس هذا، فسمع بهذا عبد الرحمن بن عوف فجاء يعني كان معهم في نفس الجيش بس ما كان او في نفس يعني لكن ما كان واقفا معهم في هذه اللحظة. فجاء عبد الرحمن بن عوف وقال لعمر يعني اشهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم بالطاعون بارض ولستم فيها فلا تدخلوها، وإذا وقع الطاعون بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها. فرجع عمر عمل بهذا الحديث وقبل خبره ورجع وكذا. القصد أن مسألة عدم سماع الدليل أحيانا يخفى على كبار الصحابة وعلى أكثرهم ملازمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني ربما اجتهدوا برأيهم في مسائل يعني لم يسمعوا فيها دليلا فقالوا فيها برأيهم، والآخرون يكون معهم دليل وعملوا بمقتضى الدليل. نعم. نعم. أيوة. نعم. نعم. يعني عمر رضي الله عنه هو يعني قالوا هو أول من سن يعني التثبت يعني في رواية الحديث والتدقيق يعني فيه وكذا، مع أنه يعني هو طبعا يعني قالوا إن لو أن أبا موسى لم يجد شاهدا آخر لعمل بكلامه يعني، بس هو أراد أن يسن يعني التثبت يعني والتأكد أنه ما يحدث بشيء إلا هو يعني متأكد منه منعا للخطأ ومنعا لكذا. لكن كان يقبل رضي الله عنه يعني أحيانا بعض الأحاديث ما يأتيه إلا واحد ممن يثق فيه ويحدث بالحديث فيقبل، وله شواهد يعني قبل فيها رواية واحد زي حديث عبد الرحمن بن عوف قبل خبر عبد الرحمن. لكن في بعض الأحيان كان يعني يشدد من باب إيه يعني تربية الأمة يعني على التثبت في قبول خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. السبب الثالث مش كده اللي هو إيه قال وقد يكون للغلط في فهم النص، هذا الإيه السبب الثالث، قال وقد يكون للغلط في فهم النص. فأحيانا إيه يحصل غلط في فهم النص فيؤدي هذا إلى اختلاف العلماء. يعني مثلا مثلوا لهذا ب يعني بقول محمد بن سيرين مثلا رحمه الله، قال إن السعي بين الصفا والمروة ليس واجبا، ليس من من واجبات الحج، وأخذ يعني بفهمه لقوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فأخذ الآية على ظاهرة يعني أنه لا إثم على من سعى بين الصفا والمروة، ففهم يعني الآية على أنها تفيد يعني جواز السعي بين الصفا والمروة وليس وجوبه، فقال يعني السعي بين الصفا والمروة يعني هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وعمله وكذا لكنه ليس واجبا من فهمه للآية الكريمة. فهنا هذا غلط في فهم النص. لماذا؟ لأن الايه تفضل. لأن طبعا سبب نزول الآية ان المشركين كانوا يعني وضعوا صنما عند الصفا وصنما عند المروة ويسعون بينهما، فتحرج ناس من السعي بينهما فأنزل الله الآية الكريمة وكذا. فإذا الآية يعني لا تفيد هذا المعنى الذي فهمه، وإنما تفيد أن الصفا والمروة من شعائر الله والسعي بينهما ليس لأجل الأصنام وكذا، ولا حرج على من سعى بين الصفا والمروة بهذا المعنى وليس المعنى رفع الوجوب وكذا. قال وقد يكون لاعتقاد معارض راجح، قد يكون لاعتقاد معارض راجح. بدل السبب يعتبر الرابع، ان احيانا العالم يكون سمع الدليل ولكنه يعتقد ان هناك دليلا يعارضه والدليل الثاني ارجح منه، فهو يعمل بالدليل الثاني الذي يعتقد انه ارجح منه. يعني زي موضوع مثلا العام والخاص، يعني يقول يعني ممكن مثلا دليل يرى انه عام لكن يوجد دليل اخر يعني اخص منه، فهو لم يعمل بالاول لوجود دليل اخص منه فاخذ بالنص الخاص وفسر العام به، او مخصص مثلا وجود مخصص يعني فخصص العموم وقال لك هذا ليس على عمومه وانما هو مخصص بكذا وكذا. واضح؟ قد يكون المخصص هذا صحيحا فيكون تفسيره صحيح وقد لا يكون صحيح. يعني زي مثلا عندنا في القرآن الكريم ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، هنا النهي عن الزواج بالمشركة حتى تؤمن. طيب اليهود والنصارى هم من المشركين، اليهود والنصارى هم من المشركين أشركوا بالله تعالى، لكن عندنا آية أخرى والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، فأباح الله سبحانه وتعالى الزواج باليهودية والنصرانية رغم أنها مشركة. فإذا هذه الآية يعني خصصت آية ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، فإذا أصبح المقصود بها اللي علم بآية، يعني لو أن شخصا أخذ بآية البقرة ولم يبلغه المخصص اللي هو في آية المائدة لأخذ أن أنه لا يجوز الزواج بأي مشركة على أي دين كان، لأن قبلها ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، أن المرأة لا تتزوج مشركا، سنقول هذه على عمومها ليس لها ما يخصصها، أي مشرك سواء يهودي ولا نصراني ولا بوذي ولا هندوسي، لا تتزوج المرأة أي مشرك، هذه على عمومها وهي باقية على عمومها، ليس هناك ما يخصصها. لكن آية يعني أو الجزء من الآية اللي هو ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، هذه ليست على عمومها بل إيه، هي مخصصة يعني بإباحة اليهودية والنصرانية إباحة الزواج بها، فيبقى فيصبح دلالة الآية المشركات غير اليهوديات والنصرانيات وإنما من أهل الملل الأخرى وكذا. هنا المخصص يعني صحيح طبعا لأن هذا نص من القرآن فخصصنا به عموم الآية، فأحيانا يعني الفقيه أو المجتهد يحصل عنده تعارض بين نصين ويرى أن أحدهما يعني أرجح أو أنه يخصص الأول أو أنه يقيده أو كذا، فيعمل بالنص الثاني. قد لا يكون النص الذي اعتقده أرجح قد لا يكون صحيحا، فبالتالي يكون حكمه خطأ أو شيء من هذا القبيل. فهذه يعني أسباب الاختلاف، يبقى هي أربعة يعني وليست خمسة، مش كده يعني؟ لو اعتبرنا أن الخفاء والذهول شيء واحد يبقى هي أربعة أسباب. ماشي. قال فالمقصود هنا التعريف بجمل الأمر دون تفاصيله. المقصود هنا التعريف يعني بجمل الأمر دون التفاصيل، يعني موضوع أسباب اختلاف العلماء أجمل الكلام فيها هنا ولم يفصله، على أساس أن نفس المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له كتاب مفصل في هذا الموضوع اسمه إيه؟ رفع الملام عن الأئمة الأعلام. رفع الملام عن الأئمة الأعلام، هذا كتاب آخر لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، توسع فيه في هذا الموضوع اللي هو موضوع أسباب اختلاف العلماء، لماذا اختلف العلماء. فقال لك أن العلماء يعني الذين اختلفوا الملام مرفوع عنهم، الملام اللي هو اللوم يعني، لا لوم عليهم لأنهم لهم إيه أسباب أدت إلى اختلافهم هذا، يعني ما كان قصدهم اتباع الهوى ولا قصدهم مخالفة الشرع وكذا، ولكن يعني بعضهم لم يبلغه الدليل، بعضهم ذهل عن الدليل، بعضهم يعني لم يستطع الجمع بين دليلين وظن بينهما تعارضا، بعضهم كذا إلى آخره. لكن قد يكون العالم يعني معذورا في اجتهاده وله أجر وكذا، لكن المقلد يعني لهذا العالم طبعا بالنسبة للعامي فإنه يقلد من يثق فيه من العلماء ويكون معذورا في هذا. أما من كان يعني عنده قدرة على الاطلاع على الأدلة ومعرفة وجه الاستنباط منها وكذا، فإذا وجد عالما خالف الدليل يعذره ويلتمس له العذر ويقول هو مأجور، لكن لا يتابعه في الخطأ طالما يعني ظهر لك الدليل وظهر لك وجه الاستدلال منه. وهذا يعني خاص بطلبة العلم وكذا الذين لهم قدرة يعني على التمييز بين الأقوال وأدلتها وكذا. نعم شو مثلا أيضا أيوة ما شاء الله، جزاكم الله خير، بارك الله فيك. طيب انتقل بعد ذلك الى فصل الى فصل اخر يتكلم فيه عن مسألة التفسير المأخوذ بالنقل والتفسير المأخوذ بالاستدلال يعني والاستنباط اللي هو بالرأي يعني والاستنباط والاجتهاد. قال فصل في نوعي الاختلاف في التفسير المستند الى النقل والى طريق الاستدلال، بعض النسخ فيها العنوان هذا. قال الاختلاف في التفسير على نوعين، قال شيخ الإسلام رحمه الله الاختلاف في التفسير على نوعين، منه ما مستنده النقل فقط ومنه ما يعلم بغير ذلك، إذ العلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق. هنا يقول الآن الاختلاف في التفسير سيقسمه باعتبار آخر، هنتكلمنا عن اختلاف في التفسير أنه ينقسم إلى اختلاف تنوع وتضاد، هنا يرجع يقسم الاختلاف في التفسير باعتبار آخر، باعتبار آخر إلى تقسيم آخر. فيقول لك الاختلاف في التفسير هنا نوعان، نوع مستنده النقل ونوع مستنده الاستدلال والاستنباط. هناك اختلاف في التفسير مرده إلى اختلاف النقل، والنوع الآخر مرده إلى اختلاف الاستدلال والاستنباط. قال لأن العلم نوعان، قال إذ العلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق، لأنه العلم أمران، إما العلم اللي هو عن طريق النقل المصدق، النقل الذي تثق فيه وتصدق به فيحصل لك العلم عن طريق النقل المصدق، والنوع الثاني من العلم اللي هو الاستدلال المحقق، أنك ليس عندك نقل في المسألة ولكن تستطيع أن تستنبط من الأدلة، ويعني وهنا يكون الاستدلال الذي يحصل به العلم الاستدلال المحقق، استدلال يعني فيه تحقيق وفيه إتقان، يعني واستدلال صحيح. طيب بدأ التقسيم الرئيسي الآن إلى من يعني علم مرده إلى النقل، وعلم مرده إلى الاستدلال والرأي والاستنباط. طيب نيجي إلى النقل، رجع يقسم النقل إلى أقسام. قال والمنقول إما عن المعصوم وإما عن غير المعصوم. النوع الأول من اللي هو الاختلاف المرده النقل، النقل هذا إما عن معصوم وإما عن غير معصوم. المعصوم هو النبي عليه الصلاة والسلام، المعصوم هو النبي عليه الصلاة والسلام، وليس عند عند المسلمين معصوم آخر سوى يعني الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، لكن طبعا الأنبياء السابقين شرائعهم يعني لأممهم، وشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم ختمت الشرائع السابقة، ففي شريعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام معصوم هو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، أي واحد غير النبي عليه الصلاة والسلام فليس معصوما عن الخطأ، كل يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فنتوقف هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله.